بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس التعليق على متن جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله، وقد وصلنا إلى الحديث 14، حديث اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، متفق عليه. وراوي الحديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قد تقدمت ترجمته. أما عن المفردات في هذا الحديث، فعندنا مفردة اشفعوا، الشفاعة المراد بها التوسط لقضاء حوائج الناس. وهذا الحديث قد اشتمل على فوائد، أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه السائل المحتاج لطلب الصدقة أو جاءه صاحب الحاجة يطلب منه صلى الله عليه وسلم قضاءها له ومساعدته عليها، يقول اشفعوا تؤجروا. الأمر الثاني أن المراد بالشفاعة هنا هي التي تكون في أمور الدنيا وفي إعانة الإنسان على ما فيه خير له في دنيا، فيسعى المسلم لأخيه المسلم في حاجته وطلبها له والتوسط فيها طالما فيها خير يعينه على دينه ودنياه، كإنظار المعسر وإعانة المدين والإصلاح بين متخاصمين إلى غير ذلك. وهذا يقودنا إلى مسألة تقسيم الشفاعة. العلماء قسموا الشفاعة إلى قسمين، الشفاعة المحمودة والشفاعة الممنوعة. الشفاعة المحمودة هي التي تكون في الخير وتكون في المباح، وأما الشفاعة الممنوعة فهي التي تكون في معصية الله أو في إسقاط حد من حدود الله. ونأخذ من هذا الحديث اشفع تؤجر أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء، سواء كالحاجات يعني كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك وعند الكبراء ومن تعلقت حاجاتهم بهم. كثير من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته، فيفوت على نفسه خيرا كثيرا من الله ومعروفا عند أخيه المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده ليتعجلوا الأجر عند الله، اشفعوا تؤجروا، فإن الشفاعة الحسنة محبوبة إلى الله ومرضية له، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وإن لم يجد الإنسان ثمرة هذه الشفاعة، مجرد السعي في الشفاعة تحصل بها الأجر. ثم هذه الشفاعة لا تنزل من قيمة الشخص بل ترفع الشخص في الدنيا وفي الآخرة. ومن الأمثلة التي لا تفارق ذاكرتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لما كنا عنده بعد صلاة العصر كل يوم يجلس بعد الصلاة، يأتيه الناس يطلبون منه قضاء الحاجات والشفاعات، يأتون بأوراق فيوقع عليها ويكتب عليها، يشفع لهذا، يدعو إلى قضاء حاجة هذا، فكان انموذجا عجيبا في هذا الباب. الشفاعة اليوم تسهلت، يعني ربما تكون الشفاعة باتصال أو رسالة نصية أو كلمة، فالأمر أهون مما كان سابقا. وفي هذا الحديث دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير وغرس هذا المعنى في الناس. ثم الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة، يعني هذا من جهة الوجوب، فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه ولو لم يشفع فيه، ويتأكد ذلك مع الشفاعة. يعني واحد شفع لك، شفع لفلان عندك، متى يجب؟ إذا كان في الحقوق الواجبة. وأيضا نستفيد من هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة وفتح أبواب الخير لهذه الأمة بكل طريق. وهذا فرد من يعني آلاف مؤلفة مما يدل على كمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بهذه الأمة. فجميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبواسطته وتعليمه وإرشاده، يعني دعا إلى أبواب الخير وسد أبواب الشرور والأضرار العامة والخاصة. ثم في قوله ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، قضاء الله عز وجل عند أهل العلم نوعان: قضاء قدري، القضاء القدري يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي، بل يشمل جميع ما كان وما يكون وجميع الحوادث السابقة واللاحقة، وأخص منه القضاء القدري الديني الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه، وهذا الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاني، إذ هو صلى الله عليه وسلم عبد رسول قد وفى مقام العبودية وكمل مراتب الرسالة، فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة بمحبوبات الله تعالى، ولم يكن في حقه صلى الله عليه وسلم شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر، فضلا عما ليس بمأمور. وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة التي هي أعلى المراتب حين خير بين أن يكون رسولا ملكا أو عبدا رسولا. ثم ما قدره الله وقضاه واقع، فإن قدر تحقيق الرغبة فإنها ستقع، وإن قدر عدم تحقيقها فإنها لا تقع، كل شيء بقضاء الله وقدره. ونستفيد من هذا الحديث إثبات القضاء والقدر، الإنسان يفعل يأخذ الأسباب، والوقوع كل ذلك بما خطه الله سبحانه وتعالى وكتبه سابقا في اللوح المحفوظ. الحديث الذي بعده حديث أنزل الناس منازلهم، الحديث 15 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازلهم، رواه أبو داود. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن وأبو يعلى في مسنده والأصبهاني في الأمثال والبيهقي في الآداب عن ميمون ابن شبيب عن عائشة، وفيه انقطاع، فميمون لم يدرك عائشة رضي الله عنها، ولذلك أخرجه الإمام مسلم في المقدمة تعليقا بصيغة التمريض قال ويذكر، وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة كما ضعفه الشيخ ابن باز رحمه الله أجمعين. فالحديث ضعيف، لكن معنى الحديث صحيح، فيه أن ننزل الناس منازلهم، وهي قاعدة شرعية في مراعاة درجات الناس وأحوالهم، وذلك في جميع المعاملات وجميع المخاطبات والتعلم والتعليم. وكما سبق أن أشرنا أن يعني التأسيس فرع التصحيح، فإذا مر علينا حديث ضعيف فقط نشير إلى ضعفه دون شرح. الحديث الذي بعده الحديث السادس عشر حديث من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه عن أبي صرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه رواه الترمذي وابن ماجه. راوي الحديث هو الصحابي مالك بن قيس وقيل قيس ابن مالك ابن أنس وقيل غير ذلك. كنيته أبو صرمة الأنصاري وقد اشتهر بكنيته أكثر وهو من بني مازن النجار شهد بدرا وأحد والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما مفردات هذا الحديث فقوله ضار أي أضر غيره بقصد وتسبب له بما يسوءه دون وجه حق. وقوله من شاق أي من قصد إلحاق المشقة بغيره وجعل عليه من التعب والجهد دون وجه حق. وفي هذا الحديث أيضا فوائد كثيرة. في هذا الحديث أصل عظيم وهو أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها. فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله، ومن عمل ما يبغضه أبغضه الله، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، كذلك من ضار مسلما ضره الله، ومن مكر به مكر الله به، ومن شق عليه شق الله عليه، إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. يقول ابن القيم رحمه الله وقد دل الكتاب والسنة في أكثر من 100 موضع على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال تعالى جزاء وفاقا أي وفق أعمالهم، وهذا ثابت شرعا وقدرا. وهذا الجزاء يعني بعض الناس أحيانا يتساءل يقول فلان يضر الناس ويظلم الناس لكن ما رأينا أثر الضرر عليه. هذا الجزاء والمضار به قد تأتي مباشرة وقد تأتي في آخر حياته وقد يؤخر له في الآخرة. كما نستفيد من هذا الحديث منع الضرر والمضارة وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر كلها. والضرر كما قال العلماء يرجع إلى أحد أمرين، إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه. ويدخل في هذا الباب أبواب كثيرة جدا، يدخل فيه أبواب التجارات المعاملات التدليس الغش في المعاملات كتم العيوب فيها المكر الخداع النجش تلقي الركبان بيع المسلم على بيع أخيه الشراء على شرائه، ومثله في أبواب الإيجارات يعني إضرار الناس وجميع المعاملات، أيضا خطبة الأخ على أخيه وغيرها من صور المضارة في أبواب المعاملات. كذلك في أبواب الشراكات مضارة الشريك لشريكه، مضارة الجار لجاره، أيضا يدخل فيه مضارة الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه. كذلك ذكر أهل العلم الضرار في الوصايا كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فيعني يدخل فيه سائر الصور حتى أبواب الحياة الزوجية، ضرار الزوج بزوجته يمنع منها يعني كان يعضلها ظلما لتفتدي منه أو يراجعها لقصد الإضرار. وكذلك في أبواب الأحكام الشهادات القسمة، كذلك الوقيعة في الناس عند ولاة الأمر وعند الأمراء ليوقع بهم الغرامات والعقوبات، كذلك يدخل في أبواب السخرية الاستهزاء الوقيعة في الناس في أعراضهم التحريش بينهم، هذا كله داخل في الإضرار بالناس. بل بعض العلماء وسع الدائرة، يقول الصنعاني رحمه الله: من ضر، من أوصل ضررا إلى مسلم أو معاهد بل أو أي حيوان محترم بغير حق. يعني وسع الدائرة أن كل ضرر بالمسلمين أو المعاهدين أو المستأمنين أو الذميين أو الحيوانات، كل ذلك داخل في هذا الإضرار. وهذا الحديث كما قال العلماء، كما أن له منطوق فإن له مفهوم. يعني منطوقه أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه، مفهومه يدل على ماذا؟ العكس، أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشاق جزاء وفاقه، سواء كان متعلق بنفسه أو بغيره. وهذا فيه أيضا انتقام الله لعباده، أن الله ينتقم لعباده ويدبر أحوالهم أحسن تدبير. ويستثنى من هذه القاعدة العقوبات الشرعية كالقصاص: ولكم في القصاص حياة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهذه مباحة مستثنى من جهة الشرع. ومن قواعد الشريعة أن الضرر يزال، فالشريعة لا تقر الضرر وتنكر الإضرار، فالحديث داخل تحت هذا الأصل، تحت هذه القاعدة الشرعية أن الضرر يزال. ثم بعد ذلك ننتقل للحديث 17، حديث اتق الله حيثما كنت، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي. راوي الحديث أبو ذر، وقد حصل خلاف طويل في تعيين اسمه واسم أبيه، وهو جندب بن جنادة على المشهور ابن سفيان الغفاري من غفار، وهو أخو عمرو بن عنبسة لأمه، صحابي مشهور له قصة في إسلامه وقدومه على النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم إسلامه وتأخرت هجرته، قيل كان خامس خمسة في الإسلام، ثم رجع بعد لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد قومه وأقام فيهم بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة هاجر إليه أبو ذر ولازمه، ولم يشهد بدرا، وكان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومناقبه كثيرة. مات بالربذة سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه، وصلى عليه عبد الله ابن مسعود. من مفردات الحديث: حيثما كنت، أي في أي مكان كنت فيه. خالق الناس، أي عامل الناس. هذا الحديث قال العلماء هو حديث قد جمع أصول التعامل، وهي التعامل مع الخالق، والتعامل مع المخلوق، والتعامل مع النفس. ففي قوله اتق الله حيثما كنت فيه التعامل مع الخالق، في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها فيه التعامل مع النفس، وفي قوله وخالق الناس بخلق حسن فيه التعامل مع المخلوق. فجمع هذا الحديث أصول التعامل المختلفة، وبدأ الحديث بالتعامل مع الله عز وجل، وحث على التقوى، والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد كثرت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتقوى، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقرن الله عز وجل التقوى بمعاني كثيرة جدا في كتابه. وهنا في هذا الحديث حث على التزام تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، يعني حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، لقول اتق الله حيثما كنت، أي في كل حال وفي كل مكان. ابن رجب الحنبلي لما علق على هذا الحديث قال: فتقوى الله في السر والعلانية هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله عز وجل لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. ثم ذكر في الحديث اتباع السيئة بالحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا من التعامل مع النفس. فالنفس نفس الإنسانية، الإنسان يتعامل معها بالمجاهدة، بالمراقبة، بالمحاسبة، بالمراغمة، باتباع السيئات بالحسنات. هذه صورة واحدة من التعامل مع النفس. وقد ذكر العلماء الحكمة، لماذا أعقب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر التقوى ذكر وأتبع السيئة الحسنة تمحها؟ قالوا لأن العبد لا بد له أن يحصل له تقصير في حقوق التقوى وواجباتها، فأمر أن يتبع السيئة الحسنة حتى يعني حتى تكون من المكفرات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فكما أن التوبة النصوح تمحو السيئة، فهناك صور كثيرة جاءت في الكتاب والسنة أنها تكفر السيئات، كالصلوات الخمس والعفو عن الناس وتفريج الكربات والمصائب وغيرها التي جاءت في النصوص. الأمر الثالث في هذا الحديث من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الحث على حسن الخلق، وأنه من خصال التقوى وخالق الناس بخلق حسن. وأفضل تعريف للخلق الحسن الذي يذكره العلماء دائما في كتب السلوك عن عبد الله بن مبارك، بذل الندى أي المعروف للآخرين، دفعه لهم مساعدتهم عليه، وكف الأذى أي دفع الأذى ما أمكن عن الناس، والصبر عليهم وعدم التضجر منهم، وطلاقة الوجه أي البشاشة لإدخال السرور على الناس. وأيضا شيخ الإسلام تيمية في الوصية الصغرى قال جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. قال وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وعطف حسن الخلق على التقوى من عطف الخاص على العام. وقوله وخالق الناس، خالق هذه صيغة مبالغة لقصد التأكيد، وقوله الناس للعموم، يعني حسن الخلق مع عامة الناس ليست خاصة لأهلك وأقاربك. وهذا الحديث أيضا فيه معرفة فضل الله عز وجل، وأن الإنسان يستطيع أن يستدرك ما فعله من السيئات بالحسنات، لأن الله سبحانه وتعالى يفتح للإنسان أبواب من المكفرات حتى يستدفع الإنسان أثر السيئات والمعاصي التي وقع فيها. الحديث الثامن عشر حديث الظلم ظلمات يوم القيامة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه. راوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني، ولد بعد المبعث بيسير وأسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم، واستصغر يوم أحد، فأول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، وكان أحد المكثرين من الرواية، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر. توفي بمكة ودفن بذي طوى سنة 4 وله 89 سنة. من مفردات هذا الحديث الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه. وهذا الحديث اشتمل يعني على فوائد كثيرة، فهذا الحديث أصل في التحذير من الظلم والحث على ضده، وهو العدل. والشريعة كلها عدل، آمرة بالعدل ناهية عن الظلم. قال تعالى قل أمر ربي بالقسط، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل، وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان أصوله وفروعه باطنه وظاهره كله عدل، وضده ظلم. فأعدل العدل وأصله كما قال العلماء الاعتراف وإخلاص التوحيد لله، والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى، وإخلاص الدين والعبادة له. يعني أعدل العدل توحيد الله تعالى، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأن العدل وضع الشيء في موضعه والقيام بالحقوق الواجبة، والظلم عكسه. فأعظم الحقوق وأوجبها حق الله على عباده أن يعرفوه ويعبدوه ولا يشرك به شيئا. ومن العدل بر الوالدين، من العدل صلة الأرحام، من العدل أداء حقوق الأصحاب ومن تعاملهم، ومن الظلم الإخلال بذلك، من العدل أيضا قيام كل من الزوجين بحق الآخر، ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم. وظلم الناس أنواع كثيرة، يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة، يعاقب أهلها على قدر ظلمهم، ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين، فإن لم يكن لهم حسنات أو فنيت أخذ من سيئات فطرحت على الظالمين. والعدل كله نور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا الحديث أيضا تأصيل لقاعدة الجزاء من جنس العمل، من ظلم الناس أظلم عليه يوم القيامة. وهنا الظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة، فسره أهل العلم على عدة تفاسير. فمن أهل العلم من قال هو على ظاهره، على ظاهره يعني ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. والمعنى الثاني الذي ذكره العلم أن الظلمات هنا الشدائد، وبه فسروا قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني أي شدائدهما. القول الثالث أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. ثم نقول إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فالله تعالى على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه، وهو العدل، وقد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل. والإنسان إذا عدل عن العدل وقع في الظلم والجور. والظلم كما ذكر أهل العلم ثلاثة أنواع: نوع لا يغفره الله وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ونوع لا يترك، لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض لأنه قائم على المشاحة. وهذا من كمال عدله أن يقص الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم. ونوع تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب عليه وإن شاء عفى عن أهله، وهي الذنوب التي بين العباد وبين ربهم فيما دون الشرك. هذا ختام هذا المجلس الخامس، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.